الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ هذا الباب في القسم بين الزوجات، وكيف يقسم الرجل بين زوجاته إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس سابق أنه تزوج أو عقد على 13 امرأة، ودخل ب11، ومات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة. بعض العلماء كالإمام العراقي في ألفيته جمع من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون كالإمام القرطبي ذكر تقسيما غير هذا، لكن جمع الصحيح والضعيف وما لا يصح، فجمع جمعا فقال في عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا أيضا شارح كتاب صحيح مسلم اللي هو الشيخ الإثيوبي حفظه الله، قال في عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهن على 4 أقسام، هن على 4 أقسام. قال: قسم منهن متن قبله، وقسم منهن مات قبلهن، وقسم فارقهن، وقسم خطبهن ولم يزوجهن، يعني لم يتزوجهن. قال: القسم الأول وهن اللاتي متن قبله، قال: فهن 7، يعني 7 نسوة اللاتي متن قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كما قلت لكم جمع الصحيح والضعيف، وقال الأولى خديجة بنت خويلد، هذا معروف أنها ماتت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة بن خويلد، وهي من أفضل نسائه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكرها. قال: والثانية زينب بنت خزيمة ابن الحارث، كانت تسمى يقول بأم المساكين لأنها تطعم المساكين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، مكثت عند النبي 8 أشهر وتوفيت في حياته ودفنها في البقيع. قال: الثالثة التي تزوجها النبي وماتت في حياته سنة بنت أسماء ابن الصلت السلمية، ماتت قبل أن تصل إليه. والرابعة قال: شراف بنت خليفة أخت دحية الكلبي، ماتت قبل أن تصل إليه. والخامسة خولة بنت الهذيل ابن هبيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت قبل أن تصل إليه. والسادسة خولة بنت حكيم السلمية، ماتت قبل دخوله بها. والسابعة ريحانة بنت زيد ابن عمرو ابن خناقة من بني النضير سباها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها سنة 6 وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع. قال هؤلاء 7 متنا قبله، يعني متنا والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال دخل منهن ب3 ولم يدخل ب4. وأما القسم الثاني قال وهن اللاتي مات عنهن، قال فهن 9، لو قلنا مات عن 9 نسوة. قال أولهن عائشة بنت أبي بكر الصديق، خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها بعد موت خديجة. والثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنها. والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية. والرابعة أم سلمة هند بنت أمية المخزومية كما مر معنا الدرس الماضي. والخامسة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. والسادسة زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وكان اسمها برة، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى زينب. والسابعة ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف على 10 أميال من مكة في السنة 7 من الهجرة. والثامنة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار من بني المصطلق، سباها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع ثم اعتقها وكتبها ثم اعتقها وتزوجها. والتاسعة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، أيضا النبي سباها ثم اعتقها وتزوجها. فهؤلاء 9 نسوة مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، وكان عليه الصلاة والسلام يقسم لهن حتى سودة تنازلت عن ليلتها لليلة لعائشة رضي الله عنها. يقول والقسم الثالث اللاتي فارقهن في حياته، اللاتي فارقهن في حياته. قال الأولى وهن 11، الأولى أسماء بنت النعمان الكندية، وهي التي تعرف بالجونية، بالجونية التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت وهل تهب الملك ملكة نفسها للسوقة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيده إليها فقالت أعوذ بالله منك، قال قد عدت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال الحقي بأهلك. وليلى بنت الخطيم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك ذكروا قصتها، لكن هذه قصتها لا تصح ضعيفة. عمرة بنت يزيد الكلابية قالوا أيضا فارقها النبي في حياته. فاطمة بنت الضحاك الكلابية، والعالية بنت ظبيان، وقتيلة بنت قيس، ومليكة بنت كعب، وأم شريك الأزدية، وعمرة بنت معاوية الكندية، وابنة جندب ابن ضمرة، وامرأة من غفار، قالوا هذه 11 امرأة فارقهن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودخل منهن ب3. وقال القسم الرابع النساء اللاتي خطبهن ولم يتزوجهن، قال وهن 6. أم هانئ بنت أبي طالب قال واسمها فاختة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مصبية، أي ذات صبيان، واعتذرت إليه فعذرها. قالوا ضباعة بنت عامر، وصفية بنت بشامة ابن نضلة، وجمرة بنت الحارث قال خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، وأيضا سودة القرشية، وقالوا امرأة لم يذكر اسمها. وكان عنده صلى الله عليه وسلم من السراري، يعني من ملك اليمين، سريتان قالوا ماريا القبطية وريحانة التي تقدم الخلاف، التي تقدم ذكرها هل هي زوجة أو أمة، فبعضهم قال هي زوجة تزوجها أو أمة كانت عنده. وقال آخرون لا، هو كانت عنده ماريا وريحانة وأخرى جميلة أصابها في السبي، وجارية وهبتها زينب من جحش النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عدد ما تسرى به وعدد ما تزوج. فجمع بعضهم فقالوا المجموع 30، المجموع 30. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فمنه منهن من دخل بهن ومن لم يدخل بهن. هذا الذي ذكروه طبعا وما عددناه منه الصحيح ومنه الضعيف، منه الذي لا أصل له، إنما روايات روية هكذا. لكن على التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة، دخل بإحدى عشرة ومات عن 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو التحقيق في أمره صلى الله عليه وسلم، أن هذا كان حاله. وهذا ليس طعنا فيه، ليس طعنا فيه، بل قال ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه قال سعيد بن جبير قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، تزوج يا سعيد بن جبير، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، معناه قول ابن عباس خير هذه الأمة اللي هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان أكثر نساء من غيره، من كان أكثر نساء، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر نساء هذه الأمة. ثم أشار إلى أخصاء أصحابه، وكأنه قال إن ترك التزوج يا سعيد بن جبير هذا أمر مرجوح، لأنه لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 1 و2 و3 وكذا وأكثر على أن يبقى بدون زوجة، مع أنه أعلم الناس بالله وأخشى الناس له، مع أنه أعلم الناس بالله وأخشى الناس له. وذكر القاضي في الشفاء أن العرب أيها الإخوة تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تشغله كثرة نسائه عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة وقياما بحقوقهن واكتسابا لهن وهداية إياهن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين النموذج الحسن لأمته كيف يكون الزوج، ليس من خلال زوجة واحدة بل من خلال زوجات كثيرة. ولذلك الذي ذكره الإمام ابن حجر وغيره من حكم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بنساء كثر، ذكر حكما كثيرة، ابن حجر وغير ابن حجر ذكر ذلك، ابن حجر في فتح الباري، هناك حكم متعددة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة، يعني لم يتزوج بواحد، لم يتزوج عليه الصلاة والسلام أكثر امرأة شهوة أو نزوة فقط، أنه يحب النساء، لا، تزوج لحكم. قالوا مثلا: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظنه المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك، يعني هناك أحوال خاصة به. فالآن ليس امرأة أو 2 أو 3 نسوة أو أكثر تثبت أنه ليس بساحر ولا كاهن، كلهن يثبتن أنه يوحى إليه، فثبت هذا بتواتر. قال: يكثر من يشاهد أحواله الباطنة، لأنه يمكن هو أمام الناس يتظاهر لكن في بيته يختفي بأشياء خاصة به. قال: لا، هو في بيته مثل كأنه أمام الناس، هو نبي يوحى إليه أمام الناس وفي بيته كذلك. وثانيا قالوا: لتتشرف قبائل العرب بمصاهرته، تتشرف قبائل العرب بمصاهرته، ذلك صاهر عدة قبائل من قبائل العرب. قال: وثالثا للزيادة في تألفهم، لذلك للزيادة في تألفهم لذلك، فتألف عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه وقربهم إليه، مثل ما تزوج ابنة أبي بكر عائشة، تزوج ابنة عمر حفصة، وتزوج ابنة أبي سفيان أم حبيبة في ظرف من الظروف لما بعث إليها بالحبش إلى الحبشة وتزوجها، أم حبيبة بنت أبي سفيان، تزوج صفية لظرف آخر كذلك من الظروف، أم سلمة امرأة كبيرة، سودة كذلك. إذن يتزوج عليه الصلاة والسلام للزيادة في تألف أصحابه إليه، وكذلك في تألف القبائل، يتسع هذا الأمر في القبائل. ثم قالوا: للزيادة في التكليف، فالله عز وجل كلفه، يعني من حكم أن النبي يتزوج أكثر من امرأة وأكثر من 4، ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ، فقالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ ما أرسل إليه من ربي ولم يهمل ذلك، ومع ذلك هو معدد لزوجات كثيرات، ليست واحدة ولا زوجتين. وقالوا أيضا خامسا، قالوا لتكثر عشيرته من جهة نسائه، من جهة فتزداد أعوانه على من يحاربه، فتزوج من بني مخزوم، وتزوج من قوم أبي سفيان، وتزوج كذلك من الأقوام متعددين، حتى تكثر عشيرته من جهة نسائه، حتى تكثر عشيرته من جهة نسائه. ومن الأحكام ومن الحكم المهمة، هذا حكم أيها الإخوة مهم، أو حكمة مهمة، في لماذا النبي تزوج أكثر من زوجة؟ قالوا لنقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال. النبي لماذا تزوج 9 نسوة وإحدى عشرة امرأة؟ لماذا؟ لتنقل كل واحدة منهن ما رأته من حاله. النبي فعله تشريع، قوله تشريع، تقريراته تشريع، فلما كل واحدة من النساء تقول فعل كذا فعل كذا، إذا نسيت واحدة تذكر الأخرى. فلذلك لنقل الأحكام الشرعية، وأكثر ما يقع في الأمور الزوجية مما يخفى على الناس. ولذلك عائشة روت عنه كثيرا من أشياء أيها الإخوة لم تحفظها إلا عائشة، ومستحيل أن يطلع عليها إلا عائشة، ما حد يستطيع أن يطلع أشياء خاصة إلا عائشة. مثل مسألة إذا أصبح الصائم جنبا، لما كان أبو هريرة يقول إذا أصبح الصائم جنبا فلا يصح صومه، يعني كان جنبا بالليل، الآن طلع عليه الفجر ولم يغتسل فما زال على جنب، قال هذا لا يصح صومه. فقالت رحم الله أبا هريرة وما يدريه وما يعلمه بهذا الحكم، أنا أعلم بهذا الحكم منه، لقد كان النبي يصبح جنبا ويتم صومه. فهي تعلم هذا، قالت النبي كان أحيانا يكون على جنابة، يعني من الليل، ويأذن الفجر وهو على جنابة ويتم صومه، فهي أعلم الناس. ولذلك القول المعتمد قول أبي هريرة ولا قولها؟ قولها، هي قول المعتمد في هذا الباب. فلذلك نقل الأحكام الشرعية، وهذا مهم. وسابعا قالوا الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فهناك أخلاق ظاهرة أمام الناس، أنا أمامكم أخلاق ظاهرة، لكن في البيت في أخلاق باطنة، ممكن إنسان بين الناس عنده أخلاق ظاهرة، في البيت سيء الخلق. فلذلك هناك أخلاق باطنة في المعاشرة الزوجية، في معاملة الأهل، لا يطلع عليها أيها الإخوة إلا الزوجة. تزوج أم حبيبة، أبوها في ذاك الوقت يعاديه، يعني أبو سفيان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت. لما تزوج أم حبيبة كيف تعامل معها؟ تزوج صفية بعد قتل أبيها وعمها، يعني النبي قتل أباها وقتل عمها وتزوجها، كيف طيب خاطرها وكيف كان خلقه مع صفية، مر معنا الطرف من هذا، كيف لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، كل هذا ليظهر خلقه الباطن. وقالوا أيضا ثامنا ليظهر ما من شيء من خوارق العادات، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر جماعه مع قلة المأكل والمشروب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا، على نسائه يجامعهن ويغتسل غسلا واحدا، يعني يطوف على 9 نسوة يجامعهن ويغتسل غسلا واحدا، وهذا يدل على قوة في هذا الباب. قال قد حدثنا أنه قد أوتي، قال رجل له، قال أو يطيق ذلك؟ يعني كيف يطوف على 9 نسوة يطيق ذلك؟ قال قد حدثنا أنه قد أوتي قوة 40 رجلا، وفي رواية أنه قد أوتي قوة 40 رجلا من أهل الجنة، قوة 40 رجلا من أهل الجنة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله، وقد ثبت في الحديث أن الرجل يعطى من أهل الجنة قوة 100 رجل في الجماع وفي الطعام، الواحد منا في الجنة يعطى قوة 100 رجل في الجماع وفي الطعام والشراب، 100 رجل. قال فتقرر بذلك أن قوة نبينا بقوة 400 رجل، لأنه قوة 40 رجلا من أهل الجنة، وقوة الرجل من أهل الجنة بمئة. قال فتقرر عندنا أن قوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوة 4000 رجل، بأربعة آلاف رجل. تقرر عندنا أن قوة النبي صلى الله عليه وسلم بـ4000 رجل. فهذا شيء خارق للعادة. لما قال سليمان عليه السلام في البخاري قال أطوفن الليل على 100 امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، لأطوفن الليل على 100 امرأة، فطاف على 100 امرأة وأتاهن وغشيهن 100 امرأة، فما ولدت منهن إلا امرأة نصف غلام، ولم يقل إن شاء الله. لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. فهذا من الحكم لزواجه عليه الصلاة والسلام. فلا يطعن أحد في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر امرأة وقل هذا النبي لأجل شهوة أو نزوة يعدد الزوجات ويكثر من الزواج، لا، بل الزواج له عليه الصلاة والسلام في هذا الباب منقبة. وهذا من خصوصياته، هذا من خصوصياته. لا ينبغي لأحد أن يقول النبي تزوج بأكثر من 4 وكذا أن نفعل أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بسم الله ما شاء الله بترك كل الدين أسوة حسنة وبيجي يقول لك النبي تزوج كذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا، هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يدل على الخصوصية ما ورد من حديث غيلان، ما ورد من ذكر غيلان رضي الله عنه وأرضاه لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو اقتصر أمره بالاقتصار على 4 زوجات، حديث عند ابن ماجة بسند صحيح. لما أسلم غيلان رضي الله عنه كان عنده 10 نسوة، كان عنده 10، يعني كان متزوجا بـ10 نسوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، وأمره أن يفارق البواقي، رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إذن أمره أن يمسك 4 فقط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع، 2 و3 ورباع. يقولون جاء القوم 2 و3 ورباع، أي أنهم جاءوا 2 و3 و4، ولا يراد فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع على الجمع، يعني 2 و3 هي 5 ورباع هي 9، لا، مش على الجمع، على التخيير. قال جاء القوم 2 و3 ورباع، يعني 2 أو 3 أو 4. قال انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 أو 3 أو 4، هذا المعنى، إما تنكحوا 2 أو 3 أو 4. وهذا يدل على حكمة الشريعة، يعني حتى التحديد بـ4 قال هذا من حكمة الشريعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال في إعلام الموقعين، قال فهذا من تمام نعمته سبحانه وكمال شريعته وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة. ثم قال فإن النكاح يراد للوطن وقضاء الوطر، ثم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له 2 و3 و4. قال وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه وعدد فصول سنته، يعني 4 فصول في السنة، ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر 3 عنها. قال والثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق الشارع بها عدة أحكام، يعني لأنه بعد 3 نساء يرجع للرابعة، بعدين يرجع لهذا، بعدين يرجع، يعني عنده 4 نساء بعد كل 3 يرجع للواحدة. قال والثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق الشارع بها عدة أحكام. رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة 3، أباح للمسافر أن يمسح على خفيه 3، جعل الضيافة المستحبة أو الوجب 3، أباح للمرأة أن تحد على غير زوجها 3. قال فرحم الضرة بأن جعل غاية انقطاعها عن زوجها 3 ثم يعود، يعني متزوج 4 سيغيب عن زوجته 3 أيام أو 3 ليال ثم يعود. قال فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة، قال وأيضا فللزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النكاح يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهما، وجب عليه العدل بينهما. قال ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وخير الصحابة أربعة، فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي للأربعة. يعني حكمة الشريعة أن جعل أربعة وحرم الزيادة على ذلك لأنه يعلم أن من طاقة الإنسان أنه يطيق أن يعدل في أربعة، أما أكثر من ذلك فلا يستطيع ولا يطيق. هذا يقول إمام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان قال وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل وبين الكثرة التي هي مظن عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. إذن هي هذا العدد في حكمة، يعني من شأن زوج واحدة اثنتين ثلاث أربع، والزواج أيها الإخوة له حكم. يعني مسألة التعدد أيها الإخوة أمر حتى في الإسلام ليس طارئا، يعني كان في الجاهلية مسألة التعدد، كانت في الجاهلية كان الرجل عنده عدة زوجات وجاء الإسلام وأقر هذا، لكن حدد العدد. وهذا التحديد أيها الإخوة تحديد العدد الزوجات ليس على الوجوب، يعني أنه واجب عليك تزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، لو اقتصرت على واحد جاز، أو اثنتين جاز، أو ثلاث جاز، فهو ليس على الوجوب وليس ولكن على التخير. اختلف العلماء هل الأصل في الزواج التعدد أو عدم التعدد، قالوا هل الأصل في الزواج التعدد أو عدم التعدد، يعني هل الأصل في الرجل أن يعدد أن يتزوج أكثر من زوجة، أو هل الأصل أن يتزوج بزوجة واحدة؟ فقال بعضهم الأصل أن يتزوج أكثر من زوجة، هذا هو الأصل. لما؟ قالوا لأن الله بدأ بالتعدد، فقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فقالوا الأصل هو التعدد، الأصل أن يكون الرجل معددا لقوله فانكحوا ما طاب لكم النساء، ما لم يقل واحدة، بدأ بمثنى وثلاث ورباع، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال آخر لا الأصل واحدة والثانية والثالثة والرابعة إنما هو أمر طارئ. ونقول هذا ليس فيه الأصل تعدد أو أصل، لا يقال الأصل هو التعدد ولا الأصل عدم التعدد، إن كان هناك حاجة أو من أراد التعدد فالتعدد أيها الإخوة مباح مما أباحه الله تعالى. وقد ذكر الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في حكم التعدد وبين أنه مباح، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوبه، قال ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوبه، مع أنه أمر فانكحوا ما طاب لكم النساء، قال فانكحوا خرج مخرج الأمر، لأنه بمعنى الدلالة على النهي من نكاح ما خاف الناكح الجور فيه، له فإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال هذا معلق وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، فهذا أمر معلق إذا خايف تقسط في اليتامى. طبعا ذكرنا في تفسير سورة النساء سبب نزول الآية. فإذا حكم التعدد مباح، لا يقال أنه مواجب ولا الأصل التعدد أو عدم، لكن في مصالح أيها الإخوة كثيرة، في مصالح قد يكون كما قال الشيخ ابن عثيمين ضروريا في بعض الأحيان أن تكون الزوجة كبيرة في السن أو مريضة وهو يريد أن يعف نفسه، أو إن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح، ربما خاف على نفسه الزنا ضرورة، أو زوجة لا تنجب ويريد الأولاد، هذا أمر يضطر الإنسان أن يتزوج زوجة أخرى، وخير ذاك له من طلاقها، خير له من طلاقه. قد يكون الرجل كثير السفر أو الغربة يحتاج لإحصان نفسه، كثرة الحروب، مشروعية الجهاد في سبيل الله، لماذا كان الجيل الأول يعدد كثيرا؟ لأنه في جهاد ويموت الرجال وكذا. قد يعجب الرجل بامرأة أو بالعكس بسبب الدين أو الخلق، الوسيلة أن يعدد، يحدث خلاف بين الزوجين ويتفرقان بالطلاق، يتزوج الرجل ويرغب أن يعود للأولى، ويحدث هذا كثيرا فيعدد. الأمة بحاجة كذلك إلى كثرة النسل لتقوية صفوف الأمة، يعدد. تفرغ المرأة مثلا قالوا للعبادة في ليلة من لياليها إذا غاب عنها زوجها، من حكم التعدد. تعدد أيضا زيادة الألفة والمحبة بين الزوج وبين نسائه وبين المسلمين. قالوا سبب للصلة والارتباط بين الناس هذا يكون في التعدد، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يترتب عليه صون عدد كبير من النساء والقيام بحاجاتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد والنسل، كذلك يقلل الفساد من المجتمع. ولذلك أيها الإخوة الإمام ابن القيم يقول هذا يدل على كمال حكمة الرب وإحسانه ورحمته، يعني هذا التعدد لما شرع شرع بحكمة الله وبرحمته وبفضله سبحانه وتعالى. فلا يقال يا أخو، هذه مسألة طبعا كثير من الناس قال أنت فلان عدد فلان لا تعدد بظل رغبة، وهل سيرته أصلا؟ يا جماعة اللي بده يعدد بروح بيعلن في الجريدة أو على الإنترنت بده يعدد، ودائما بقوله سبحان الله بعض الناس زي طخ العرس بظل إيش يهدد هالمرأة، تير بالك بده يتجوز عليك، إذا دخل ورد يومي ما شاء الله، دخل الدار تتزوج عليك وطلع من الدار تتزوج عليك، إذا كذا قاعد بين الشباب إن شاء الله أنا ناوي أتزوج وكذا، زي طخ العرس بظل بس يهدد. يا أخوي بارك الله فيك لا تكون زي فرد الصوت ما يكون لك أثر، يا تتعدد بارك الله فيك وبتسكت أو بتظلك ساكت بارك الله فيك، إما أن تعدد ولا تجعل التعدد وسيلة تهديد. ما شرع أيها الإخوة التعدد لأجل هذا؟ لا لم يشرع. بعدين أيها الإخوة في مسألة مهمة وهذا الذي يجعلنا نقول خاصة في زماننا نحن، صحيح والله التعدد في مصالح كبيرة في زماننا لا سيما مع كثرة المطلقات في وقتنا هذا والعوانس، يعني إحصائية قبل 10 سنوات أكثر من 100,000 عانس في الأردن، أكثر من 100,000 عانس، هذا قرأت من أكثر من 10 سنوات أكثر من 100,000 عانس في الأردن في مصالح كثيرة صحيح، لكن بالمقابل أقول من هو هذا الرجل الذي يستطيع أن يملك زوجتين؟ أي بعض الناس بيجيك بيقول له مش عدد طلق اللي عندك يا رجل، هو ما عندوش رجولة أصلا يحكم وحده، ما عندوش رجولة يضبط امرأة واحدة كيف سيضبط زوجتين؟ بالله عليك لو ما ذكر الحديث اللي قرأناه وسنشرحه في اختلاف زينب وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان رجل ما عنده حكمة بطلق الثنتين في مجلس واحد لأنه ما عنده حكمة، فلذلك اللي ما عنده رجولة لا وما عنده ضبط الأمور ومتغلب مع زوجة بده يجي الآن يزيد الطين بالله، بالله عليك وتزوج زوجة أخرى بيزيد الفساد فسادا. وإذا كثير ناس بيقول شيخ أنا بيني وبين زوجتي خلاف كذا بدي أربيها وأتزوج عليها، بقول له بتزيد المشاكل يا رجل، الأصل من هو الذي يتزوج؟ اللي ما في بينه وبين زوجته مشاكل، هو ما شاء الله هادئ البال مطمئن النفس ويريد أن يتزوج زوجة أخرى، جزاك الله خير تزوج، لكن الآن يريد أن يعد نفسه. ولذلك قالوا إذا المرء يوما أراد الزواج يعني التعدد فلا بد أن يحكم المسألة ولا بد أن يستعد لما سيأتيه بعد من البهدلة، فبعض النساء لها هزة كبعض الحروف لها قلقلة إذا ما أحست ولو كذبا بما قد نوى الزوج أن يفعله تراها تقوم كشيطانة وفي يدها السوط والسلسلة. وقال وذكر من قال وكم يصبح الزوج وكم يشتكي الزوج هذا العناء، وبعض النساء لها والوله، قال وكم يصبح الزوج في بلبلة، قال ولست أبالغ في قولتي ولست أثير هنا البلبلة، فبعض الرجال يخاف النساء ويخشى من الضرب والكلكلة إذا ما رآها أتت مقبلة، قال ويخشى من الضرب والكلكلة تراه يرتل آية الرقى إذا ما رآها أتت مقبلة وتظلم دنياه إن أقبلت ويقرأ بالجن والزلزلة. هذا الإنسان بالله عليك يعدد؟ هذا الإنسان تعدد في مصالح لكن مش سيف مصلط أي شيء أنا بدي أتزوج عليك إن شاء الله أتزوج، ليس سيفا مصلطا أيها الإخوة في مصالح، لكن لمن كان مثل الجيل الأول اللي لما تزوج 4 نسوة فعلا يتزوج ويحسن إدارة الأمور إدارة بيته، لكن بعضهم الآن يتزوج. وأقول لكم أختم لماذا أيها الإخوة النساء في مجتمعاتنا يكرهن التعدد مع أنه حكم شرعي وأمر ديني أمر رب العالمين حكم شرعي، لماذا؟ أقول لكم صحيح النساء فيهن غيرة، لكن أكثر من هذا النماذج السيئة التي أظهرها المعددون في مجتمعاتنا أظهروا نماذج سيئة أيها الإخوة. انظر أيها الإخوة في الغالب قلة قليل ممن يتق الله ويعدل ولا يميل لواحدة دون الأخرى، في الغالب أنه إذا تزوج امرأة ثانية ضيع أولاده، في الغالب نسي الأولى ومال للثانية غالبا، وهذا يحصل وظلم وحصل التشتت والقطيعة ودائما حياته فيها مشاكل. طب هذا نموذج بالله عليك طيب؟ فالمرأة ترى أنه نار، حتى بقولك إيش جنازته ولا جوازته، يموت وأخلص منه ولا، حتى بعض نقول الزانية ولا الثانية، الزانية ولا الثانية، يعني روح يزني ولا يتزوج علي، لأنها رأت فعلا نماذج سيئة. فاللي ببرز نموذج حسن نموذج طيب هذا فعلا يصبح قدوة للمجتمع. هذا بعض الحكم. أما الأحكام في مسألة القسم نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.